أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الناسية. والناسية على خمسة أقسام. القسم الأول أن تكون ذات عادة عددية فقط وتنسى عادتها العددية. القسم الثاني أن تكون ذات عادة وقتية فقط وتنسى عادتها الوقتية. القسم الثالث أن تكون ذات عادة عددية ووقتية معا وتنسى عادتها العددية وتحفظ عادتها الوقتية. القسم الرابع أن تكون ذات عادة عددية ووقتية أيضا وتنسى عادتها الوقتية دون العددية. القسم الخامس أن تكون ذات عادة عددية ووقتية أيضا كما في القسم الثالث والرابع، إلا أنها في القسم الخامس تنسى كلتا العادتين، فهي لا تذكر لا عادتها العددية ولا عادتها الوقتية. المشهور ذكروا في جميع ذلك أنها بالنسبة إلى العادة التي نسيتها تكون بحكم المبتدئة، فترجع إلى التميز بالصفات، وإلا فتتحيز بالعدد. نعم، المشهور ذكروا أنها ليست كالمبتدئة في الرجوع إلى عادة الأقارب، وخالف في ذلك جماعة كالمحقق العراقي والسيد السيستاني، فقال بأن المرأة الناسية إذا رجعت إلى التميز بالصفات، إذا كانت وظيفتها التميز بالصفات، فرأت أن الدم على لون واحد فلم يمكنها التميز بالصفات، فهنا ترجع إلى عادة الأقارب، فإن لم يمكن الرجوع إلى عادة الأقارب فتتحيض بالعدد. ما هو مستند السيد السيستاني والمحقق العراقي في إلزام الناسية بعد فقد التميز بالصفات إلى الرجوع إلى عادة الأقارب؟ وجه ذلك أحد أمرين. الأمر الأول ما ورد في رواية زرارة ومحمد بن مسلم من أن من استمر بها الدم تنظر إلى بعض نسائها، فيقال بأن هذه الرواية تشمل الناسية، فإنها استمر بها الدم والإمام أمرها أن تنظر إلى بعض نسائها، أي ترجع إلى عادة الأقارب. وسند الرواية صحيح، وإن رواها الشيخ الطوسي عن كتاب ابن فضال لما مر مرارا من إمكان تصحيح سند الشيخ الطوسي إلى كتاب ابن فضال. والظاهر تمامية دلالة الرواية. فإن من استمر بها الدم، هذا العنوان يشمل الناسية. نعم، إن قلنا بأن الناسية قسم من أقسام ذات العادة، وإن نسيت عادتها فقد خصص ما دل على الرجوع إلى عادة الأقارب بما ورد في وظيفة ذات العادة من أنها ترجع إلى عادتها. ولكن الصحيح كما مر سابقا أن الناسية قسيم لذات العادة وليست قسما منها، لما ورد في تعريف ذات العادة في مرسلة يونس أنها تعرف أيامها ومبلغ عددها، وهذه الناسية لا تعرف أيامها ولا مبلغ عددها. فإذن لا يبعد أن يقال بأن ما ذكره السيد السيستاني والمحقق العراقي من أن الناسية إذا وجب عليها التميز بالصفات ولكن كان دم الزائد على العشرة بلون واحد ولم يمكن التميز بالصفات، هنا قبل أن تتحيض بسبعة أيام إن أمكنها الرجوع إلى عادة الأقارب ولم تعلم باختلاف أقاربها فتنظر إلى عادة بعض أقاربها وتأخذ بذلك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره المحقق العراقي في تعليقته على العروة من أننا استفدنا من مرسلة يونس حيث ورد فيها في علم الله، هذا التعبير في علم الله، أقرأ تعبير الرواية المرسلة فقال عليه السلام: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة. يقول المحقق العراقي: هذا التعبير يعني أن لها حكما واقعيا لا يعلمه إلا الله، وحيث إن هذه المرأة لا تعلم بذلك فهي تتحيض بسبعة أيام. يعني موضوع التحيض بسبعة أيام جهلها بحيضها، هذا هو التعبير الوارد في الرواية. يقول الإمام عليه السلام: ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبعة، هذه المرأة المبتدئة لو كانت أيامها أقل من سبعة وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبعة وكانت أيامها عشرا لم يأمرها بالصلاة وهي حائض بعد سبعة أيام. ثم مما يزيد هذا بيانا قوله صلى الله عليه وآله لتلك المرأة المبتدئة حمنة بنت جحش، قوله صلى الله عليه وآله لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك؟ ومما يبين هذا قوله لها في علم الله، لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى، وهذا بين واضح أن هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط، وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه. فتشوفون أن الإمام عليه السلام أيضا أكد على تعبير النبي صلى الله عليه وآله حيث قال تحيضي في علم الله سبعا، وهذا يعني أن حيضها الواقعي ثابت، ولكن حيث تجهل بذلك فهي تتحيض بسبع. فيقول المحق العراقي بعدما ورد في الروايات من الرجوع إلى عادة الأقارب في بقية الروايات فتكون حاكمة عليه، وهذا يعني أن هذه المرأة بعدما تنظر إلى عادة أقاربها تعرف حيضها، فإذا عرفت حيضها فلا تصل النوبة إلى التحيض بالعدد. أقرأ عبارة المحقق العراقي بلي. علق على كلام صاحب العروة حيث قال صاحب العروة وأما الناس فترجع إلى التمييز وما عدمه إلى الروايات، أي التحيض بسبع، ولا ترجع إلى أقاربها. علق عليه المحق العراقي قال والأقوى أيضا تقديم عادة الأقارب على الروايات لظهور قوله في علم الله لا في علمها، كون مرجعية العدد بلسان التعبد في ظرف الشك كأصل عملي، فيكون وزانه مع سائر الأمارات من قبيل الأصل بالنسبة إلى الأمارة، وحينئذ فدليل الأقارب كدليل التمييز والعادة مقدمة على مثل هذا اللسان بمناط تقديم أدلة الأمارات على الأصول، كما لا يخفى على من تأمل في لسان المرسلة الطويلة بعين التكتل. هذا الوجه ليس تاما، لأننا إن استندنا إلى إطلاق رواية زرارة ومحمد بن مسلم في من استمر بها الدم أنها تنظر إلى عادة بعض نسائها، فهذا تمسك للإطلاق. نعم لا بد من ملاحظة النسبة بين إطلاق هذه الرواية ومرسلة يونس، ومرسلة يونس واردة في المضطربة والمبتدئة، وقد ورد في الروايات أنهما ترجعان إلى عادة الأقارب، فإذن الناسية ملحقة بالمضطربة والمبتدئة. بعدما ورد في مرسلة يونس في المبتدئة والمضطربة أنهما تتميزان بالصفات ثم تتحيضان بالعدد، ولكن دل الدليل فيهما على الرجوع إلى عادة الأقارب، فالناسية ألحقت كما استفدنا من مرسلة يونس إلى المبتدئة والمضطربة. فإذا نأخذ بإطلاق رواية زرارة ومحمد بن مسلم في أن الناسية أيضا ترجو إلى عادة الأقارب. ولكن لو فرض عدم إطلاق في ذلك فكيف نقول بأن التعبير في علم الله يوجب أن يكون الرجوع إلى التحيز بالعدد في طول بقية الأمارات، غير أن نثبت إطلاقا في أمارية الرجوع إلى عادة الأقارب؟ فإن ثبت هناك إطلاق في الرجوع إلى عادة الأقارب فهو المحكم لا هذه الوجوه الاعتبارية. موثقة سماع واردة في المبتدئ وليس لها مفهوم في أن غير المبتدئة لا ترجو إلى عادة الأقارب، فهما مثبتان، موثقة السماع وردت في المبتدئة من أنها ترجو إلى عادة الأقارب، ووردت رواية مطلقة في أن من استمر بها الدم ترجو إلى عادة الأقارب. نعم، وأكد على ذلك أن مثل السيد الخائي الذي يقول بأن ذات العادة عنوان شامل للناسية، فذات العادة لا ترجو إلى عادة أقاربها وإنما ترجو إلى عادتها، فهذا حكمه واضح. نحن نمشي على وفق ما ذكرناه من أن الناسية ليست من أقسام ذات العادة حسب ما عرف ذات العادة بأنها هي التي تعرف أيامها ومبلغ عددها. أما السيد السيستاني ذكر هنا مطلبا طويلا نستفيد منه أنه يفصل في الناسية بين الناسية المحضة والناسية في الجملة. الناسية المحضة أن لا تذكر شيئا، فهي لا تدري إذا كانت ناسية لعادتها العددية، لا تدري هل عادتها 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام وهكذا، فهي ترجع إلى التميز بالصفات كالمبتدئة. وهكذا الناسية المحضة لعادتها الوقتية، هي ترجع إلى التميز بالصفات. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الناسية غير المحضة، يعني مثلا الناسية العددية غير المحضة تعلم بأن عادتها إما 7 أيام أو 8، فهي مرددة في ذلك، هل عادتها كانت 7 أو 8 مثلا، وليست جهلها جهلا مطلقا، مثل ما يقال في الصلاة تارة الإنسان لا يدري هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة حكمه واضح، وتارة لا يدري كم صلى، هل صلى ركعة أو ركعتين أو 3 ركعات أو 4 ركعات. فقد ذكر الأعلام في الرسائل العملية أن صلاتها باطلة التي لا تدري كم صلى، الذي لا يدري كم صلى، يعني جهل مطلق بعدد الركعات عرفا. هنا أيضا الناسية لعادتها العددية مثلا قد تكون ناسية محضة، فهي ترجع إلى التميز بالصفات إن أمكن، وإلا فإلى عادة الأقارب، وإلا فإلى التحيز بالعدد. وكذلك الناسية لعادتها الوقتية نسيانا محضا. إنما الكلام في الناسية غير المحضة. الناسية غير المحضة تارة تكون ناسية لعادتها العددية، وأخرى تكون ناسية لعادتها الوقتية، وثالثة تكون ناسية لكلتا العادتين. أما الناسية لعادتها العددية غير المحضة، يعني هي تدري بأن عادتها مرددة بين يومين مثلا. هنا يقول السيد السيستاني: إذا أمكنها التميز بالصفات فتجعل ما بصفة الحيض أمارة على عادتها العددية إن احتملت مطابقة ما بصفة الحيض لتلك العادة. مثلا هي تدري بأن عادتها إما 7 أو 8 ورأت دما زائدا على 10 أيام، ولكن كان 7 أيام منه بصفة الحيض، هنا تجعل 7 أيام حيضا، لأن ما بصفة الحيض يوافق ما تحتمل أنه عادتها. وأما إذا لم يطابق ما بصفة الحيض لما تحتمل أنه عادتها، فتارة يكون ما بصفة الحيض أقل، وأخرى يكون ما بصفة الحيض أكثر مما يحتمل أنه عادتها. في هذا المثال التي في هذا المثال الذي لا تدري هل عادتها 7 أيام أو 8، إذا رأت دما وكان 6 أيام منه بصفة الحيض، هنا تجعل العادة 7 أيام، يعني تزيد على ما بصفة الحيض بيوم واحد حتى يطابق احتمالا مقدار العادة. وإذا كان ما بصفة الحيض أكثر مما كانت تحتمل أنه عادتها، أي كان الدم الواجد لصفة الحيض 9 أيام، فهنا تجعل 8 أيام عادة لها. فإذا يفصل في الناسية العددية بين الناسية المحضة، فترجع إلى التميز بالصفات، وإلا إن لم يمكن التميز بالصفات فإلى عادة الأقارب، وإن لم يمكن الرجوع إلى عادة الأقارب لاختلافهن فترجع إلى التحيض بالعدد، أي 7 أيام. وأما الناسية غير المحضة ففيها تفصيل، فتارة ما يكون واجدا لأمارية الحيض، إما لكونه واجدا لصفة الحيض، أو لكونه موافقا لعادة الأقارب، أو لكونه تحيضا 7 أيام على حسب المراتب. فنختار المثال الأول، وهو أن يكون الدم واجدا لصفة الحيض. إن كان المقدار الواجد لصفة الحيض من أحد المحتملات في عادتها، وحيث إن المحتملات في عادتها تدور بين 7 أيام و8، فكان الدم الواجد لصفة الحيض بمقدار 7 أيام، فتكون صفة الحيض أمارة على هذه العادة العددية. وإذا كان ما بصفة الحيض أقل، كما لو كان بمقدار 6 أيام، فتزيد إليه يوما حتى يطابق مع ما تحتمله بأقل ما يمكن. وإذا كان الدم الواجد لصفة الحيض أكثر مما كانت تحتمله، كان بمقدار 9 أيام، فتنقص من هذا الدم الواجد لصفة الحيض يوما واحدا حتى يوافق ما كانت تحتمله من أيام العادة. فهذا بالنسبة إلى الناسية في الجملة لعادتها العددية. فكأن السيد السيستاني في الناسية غير المحضة جعل الناسية قسما من أقسام ذات العادة، ولكن جعل التميز بالصفات أمارة الأمارة، أمارة الأمارة. فالأمارة الأصلية العادة، والأمارة على الأمارة وجدان صفات الحيض، فتأخذ بالأمارة على الأمارة في المقدار الذي تحتمل مطابقتها للأمارة الأصلية. ولكن الإنصاف أن هذا البيان غير متجه، فإن ذكرنا أولا أن الناسية قسيم لذات العادة، حتى الناسية غير المحضة، فهي لا تعرف أيامها ولا مبلغ عددها. ظاهر المعرفة المعرفة التفصيلية لا المعرفة الإجمالية. فإذا قيل لشخص هل تعرف زيدا؟ فقال نعم أعرف. ثم قيل له خب من هو زيد من هؤلاء الأعلام؟ فقال إما هذا أو ذاك أو ذاك. خب هذا معرفة لزيد عرفة، ظاهر المعرفة لزيد المعرفة التفصيلية. فالمعرفة الإجمالية لا يطلق عليها عنوان المعرفة عرفا إلا بقرينة، فظاهر المعرفة المعرفة التفصيلية. هذا هو الإشكال الأول على السيد السيستاني. وأما الإشكال الثاني فتأملوا فيه، حيث يمكن أن يورد على السيد السيستاني بأنه مع اختلاف ما بصفة الحيض لمحتملات العادة، ما هو الدليل على أنه إذا كان ما بصفة الحيض مثلا 6 أيام فتضيف إليه يوما واحدا كي يطابق ما أحد المحتمل، ما أقل المحتملات؟ خب إذا كان أمارية صفات الحيض مخالفة للمحتملات فتسقط هذه الأمارية عن الاعتبار، فإذا سقطت عن الاعتبار فلا وجه للأخذ بها بنحو التلفيق. تأملوا في هذا الإشكال الثاني، وإن شاء الله نذكر ما قاله السيد السيستاني بالنسبة إلى ناسية الوقت، فإنه فصل فيها أيضا بين الناسية المحضة والناسية في الجملة. إن شاء الله نكمل هذا البحث في ليلة الأحد بعون الله وقوته، والحمد لله رب العالمين.